بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالنية، من هذه المسائل أن من نوى الفطر فإنه يعد مفطرا، سواء كان هذا الصيام واجبا أو تطوعا، لكن بينهما فرق. ما الفرق بينهما؟ ها، عندك الصيام الواجب لا يمكن الرجوع فيه بنية أخرى، والتطوع يمكن الرجوع بنية أخرى، أي في صيام تطوع مطلق، ويكون له الأجر من حين نوى. إذا تردد الصائم هل يفطر أو لا يفطر؟ فهل يعتبر بهذا مفطرا؟ ها؟ ليس مفطرا. لماذا؟ لأنه لم يجزم بقطع النية، فلا تزال النية باقية حتى يعزم على قطعها. فإذا قال إن وجدت طعاما أفطرت، وإن لم أجد واصلت الصيام، هل يؤثر هذا في نيته؟ ها، ارفع صوتك. لكن هو قال هكذا، هل يؤثر هذا الكلام في نية هذه النية؟ إن وجدت الطعام أفطرت، لا يؤثر في نية. قلنا على الصحيح، وذكرنا قاعدة عند هذه المسألة، ما هي؟ ها، أن من نوى فعل محظور في العبادة لا تبطل العبادة إلا بفعل ذلك المحظور، ولا تبطل بمجرد نيته. ها، ومن نوى الخروج من العبادة فإنها تبطل بنيته. استثنى العلماء من هذا الحج والعمرة، فلا تبطل بنية الخروج منها. أخذنا أيضا من المسائل من قال سأصوم غدا إن شاء الله، هل يصح صيامه أو لا يصح؟ إذا أراد الإخبار أن صيامه إنما يكون بمشيئة الله، أو أراد، قلنا، الاستعانة بالتعليق بالمشيئة، فهذا يصح صومه. وإذا كان مترددا شاكا فهذا لا يصح صومه، لأنه لا بد في النية من العزم. نواصل نقرأ، نكون انتهينا بهذه المسائل من شرط النية. أيضا من شروط الصيام التي سبق معنا ذكرها شرط الإسلام، والإسلام شرط في صحة الصيام. فلا يصح الصيام من كافر، ولا يقبل منه، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشاهد ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، فلم تقبل منهم النفقات. قال العلماء مع أنها عبادة متعدية النفع إلى الغير، فيها نفع للغير، ومع ذلك لم يقبلها الله منهم بسبب الكفر. فكذلك العبادات الخاصة كالصيام من باب أولى لا تقبل. مع التنبيه على أننا وإن قلنا إن الكافر لا تقبل منه العبادة إلا أنه مخاطب بها. فالكفار مخاطبون بأعمال الإسلام، ومعنى خطابهم بها أنهم يعذبون على تركها، يعاقبون على تركها، لا أنهم يطالبون بفعلها، بل هم يعاقبون على تركها كما يعاقبون على ترك أصل الإسلام. وإن فعلوها لا تقبل منهم لأنهم لم يأتوا بما يصححها. وهذه مسألة معروفة عند العلماء بمسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، والمراد أي بالتكاليف والأعمال، والصحيح فيها أنهم مخاطبون، ومعنى خطابهم أنهم يعاقبون على تركها. كما يعاقبون على ترك أصل الإسلام، ودليل ذلك قول الله سبحانه عن الكفار حين يقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا الصلاة وعدم إطعام المسكين التي هي من الأعمال من التكاليف، وأنها سبب في دخولهم النار حين تركوها. فمعنى قول العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس معنى أنهم يطالبون بفعلها، لأنه حتى ولو فعلوها لا تقبل منهم، لأنه لم يوجد مصححها الذي هو الإسلام، ولكن المراد أنهم مخاطبون بها أي يعاقبون على تركها. يتعلق بهذا الشرط هو الإسلام مسائل، من هذه المسائل إذا أسلم الكافر في رمضان فلو ثلاث أحوال، أو قل ثلاث أحكام تتعلق به. الحكم الأول أنه يصوم ما بقي من الشهر، إذا أسلم في رمضان يصوم ما بقي من الشهر. فلو أسلم مثلا في نصف رمضان يجب عليه أن يصوم النصف الباقي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه إذا أسلم في رمضان وجب عليه صيام ما بقي من رمضان، لأنه صار مسلما من أهل التكليف، ممن يتوجه للخطاب بالأداء، فيجب عليه أن يصوم. الحكم الثاني، هل يقضي ما مضى من الشهر قبل إسلامه؟ مثلا أسلم في نصف رمضان، لأن مضى عليه نصف من رمضان وهو كافر، هل يقضي النصف الأول الذي لم يصمه؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يلزمه قضاءه، وهذا قول عامة العلماء، بل نقل فيه الإمام النووي رحمه الله عدم الخلاف، والصحيح غير الخلاف كما سيأتي، ولكن هذا قول عامة أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء ما فات قبل أن يسلم في نفس الشهر. قالوا لأن هذه عبادة خرج وقتها في حال كفره، فلا يلزمه قضاؤها. عبادة خرج وقتها وهو كافر ليس من أهل الفعل للواجبات فلا يلزم قضاؤها. خالف في هذا عطاء بن أبي رباح وعكرمة والحسن البصري في أحد قوليه، فقالوا يلزمه قضاء ما فاته. فلو أسلم في نصف رمضان يصوم النصف الثاني، هذا محل إجماع، ويلزمه قضاء النصف الأول. والصحيح هو القول الأول أنه لا يلزمه قضاءه. الحكم الثالث اليوم الذي أسلم فيه، لو أسلم في أثناء النهار ما الحكم فيه؟ كافر أسلم مثلا وقت أذان الظهر في رمضان، هذا في أقوال للعلماء. القول الأول قالوا يلزمه أن يمسك ما بقي من اليوم، ويجب عليه قضاءه، يجب عليه إمساك ما بقي، أسلم في الظهر فيصوم من الظهر، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وهذا مذهب أحمد وإسحاق، وقال به ابن الماجشون. قالوا يلزمه الإمساك لأنه أدرك جزءا من وقت الصيام فيلزمه ذلك. قالوا ويلزمه القضاء لأن ذلك اليوم أو ذلك الجزء الذي صامه لا يمكن أن يكون صياما صحيحا أو صياما كاملا. قالوا فلا يكون صياما إلا بصوم يوم كامل. هذا القول الأول أنه يلزم إمساك ما بقي وعليه أن يقضيه. القول الثاني قالوا لا يلزمه إمساك ما بقي ولا يلزمه قضاءه، عكس الأول، لا يلزم إمساك ما بقي ولا يلزمه قضاء الذي فات منه أو قضاء ذلك اليوم. وهذا قول الشافعي ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور وابن المنذر وابن حزم. قالوا لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر بعذر، الإفطار الذي سبق منه بعذر، وإذا أفطر بعذر فله أن يستديم الفطر كسائر أهل الأعذار، كمن أفطر بمرض أفطر بسفر له أن يستديم الفطر لأنه أفطر بعذر. قالوا هذا أفطر بعذر، لم يكن من أهل الصيام حين كان كافرا. قالوا وأما كونه لا يلزمه القضاء، قال أولا لأن الإسلام يهدم ما قبله، حديث فيه أن الإسلام يهدم ما قبله. قالوا أيضا لأنه لم يدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الصوم، لم يدرك وقتا لفعل صوم كامل. هناك قول ثالث وهو أنه يلزمه الإمساك، يلزمه إمساك ما بقي من النهار ولا يلزمه القضاء، عليه أن يمسك ما بقي وليس عليه أن يقضي. وهذا قول أبي حنيفة وهو قول عند الشافعية وأيضا رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه إذا أسلم أثناء النهار في رمضان، إذا أسلم أثناء النهار صار من أهل الوجوب، صار ممن يجب عليه الصيام، فيلزمه أن يصوم ما بقي. قالوا وكونه لا يلزمه أن يقضي لأنه قد فعل ما يجب عليه، فعل ما يجب عليه فعله، هذا الذي وجب عليه وهو الذي يستطيعه. استدلوا أيضا بقصة عاشوراء، حديث الربيع بن معوذ وسلام بن الأكوع في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح مفطرا أن يصوم بقية يوم ولم يأمره بالقضاء، وكان واجبا. قالوا فهذا مثله من أسلم، فذاك الذي أصحاب عاشوراء، قصة عاشوراء، صاموا من حين بلغهم وجوبه، وهذا صام من حين صار أهلا للصيام. وهذا القول هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين. أنه يلزمهم إمساك ما بقي ولا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وهذا القول الذي تجتمع به الأدلة. مرت معنا نظير هذه المسألة، ما هي؟ ها؟ من بلغه أن اليوم من رمضان في أثناء النهار يلزمه، قلنا أن يصوم ما بقي ولا يلزمه القضاء، وهذا مثله، وأصحاب عاشوراء مثله. إذن هذا هو أصح الأقوال. إذن فهذه ثلاثة أحكام تتعلق بالكافر في صيامه إذا أسلم في رمضان: أنه يلزم أن يصوم ما بقي من الشهر بعد إسلامه، ولا يلزمه أن يقضي ما مضى من الشهر قبل إسلامه، وأما اليوم الذي أسلم فيه إن كان أسلم في النهار فيصوم ما بقي من النهار ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم. مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا الشرط والإسلام: المرتد، من ارتد في أثناء الصيام. نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف بين أهل العلم أن من ارتد في أثناء الصيام أنه يفسد صومه لذلك اليوم الذي ارتد فيه، ويجب عليه قضاؤه إذا رجع إلى الإسلام وعاود الإسلام. فإذا ارتد فسد صيام ذلك اليوم الذي ارتد فيه، بقي هل يقضيه إذا عاد إلى الإسلام؟ نعم، نقل فيه أيضا عدم الخلاف أنه إذا عاد إلى الإسلام يقضي ذلك اليوم، وسواء عاد إلى الإسلام في نفس اليوم أو عاد بعد انقضاء ذلك اليوم. فإذن هذا ظاهر أنه إذا ارتد يفسد صيامه، لأن من شروط الصيام النية، والنية تبطلها الردة. بقي يلزمه قضاء ذلك اليوم، بقي هل يلزمه قضاء ما فات في حال ردته؟ مثلا إنسان والعياذ بالله ارتد في 15 من رمضان وبقي مرتدا إلى أن انتهى الشهر ثم عاد إلى الإسلام، فيوم 15 من رمضان هل يلزمه قضاء؟ هذا يلزمه قضاء. بقي ما وراءه 16 و17 وما عداه، هل يلزمه قضاء ما فاته من الصيام في حال ردته؟ هذا في قولان للعلماء. قول جمهور العلماء أنه لا يلزمه قضاء ما تركه في حال ردته، لا يلزمه قضاء ما تركه حال ردته. هذا قلنا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. دليلهم قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا: فالله أخبر أن الكافر إذا انتهى عن كفره ورجع غفر الله له ما سلف. دليلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. أيضا استدلوا بفعل الصحابة، قالوا: لم يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا المرتدين حين رجعوا إلى الإسلام بقضاء ما تركوا من العبادات، الصلاة والصيام ونحوه. أيضا قالوا من حيث سياسته أن إلزامه بقضاء ما تركه تنفير له عن الإسلام، تنفير له عن الرجوع. إذا كان قد ترك الصيام 3 سنين 4 سنين أو الصلاة ويلزم بقضاء ما تركه ينفره هذا عن الإسلام فلا يرجع إليه. قالوا: وأما قضاء اليوم الذي ارتد فيه، ذلك اليوم الذي ارتد فيه، قالوا: لأنه قد وجب عليه ذلك اليوم وكان مسلما وتعلق بذمته، بخلاف هذه الأيام التي لم تجب عليه ولم تتعلق بذمته، أي لم تتعلق بذمته أداؤها. خالف في هذا الشافعية، فذهبوا إلى وجوب قضاء ما تركه المرتد حال ردته، كل ما ترك من صلاة وصيام وزكاة. قالوا: لأنه بدخوله في الإسلام قد وجبت عليه تلك الواجبات وتعلقت به، فإذا ارتد عنه لا تزال واجبة عليه، فإذا رجع يلزمه قضاؤها. والصحيح هو القول الأول. وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. فإذن هذا الشرط الثاني، وبعض ما يتعلق. الشرط الثالث من شروط الصيام هو العقل. والعقل يشترط في وجوب الصيام ويشترط أيضا في صحته. فلا يجب الصيام على المجنون بإجماع أهل العلم، لا يجب عليه، ولا يصح منه لو فعله عند جمهور العلماء. فلا يجب عليه ولا يصح منه إن فعله. والدليل الحديث المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق، في بعضها حتى يبرأ، في بعض الروايات حتى يكشف ما به. فالمجنون لا يجب عليه الصيام لأنه زال عقله، كذلك لا يصح منه لو فعله. أيضا مما يتعلق بهذا أن زوال العقل ليس خاصا بالجنون، بل قد ذكر أهل العلم أن زوال العقل يكون بثلاث أشياء، ويختلف حكمها من واحد إلى آخر من حيث تعلقها بالصيام. الأول مما يحصل به زوال العقل الجنون، والجنون هو ذهاب العقل. الأمر الثاني مما يحصل به زوال العقل الإغماء، من أغمي عليه هذا عقله زال، ويلحق بالإغماء مسائل كما سيأتي إن شاء الله. أيضا مما يحصل به زوال العقل النوم، ولا شك أن بين زوال العقل في الثلاث كلها فرق، فزوال العقل في الجنون شيء، وزوال العقل بالإغماء شيء، وزوال العقل بالنوم شيء، ولذا كل واحد من هذه الأمور التي يحصل بها زوال العقل تتعلق به مسائل في الصيام سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.